الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. المسألة الخامسة: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة، وإلا ضمن المال لا يجوز له المخالفة، لأن هذا سواء رجع إلى الاشتراط في ضمن العقد مثلا أو رجع إلى تحديد الإذن فلا يجوز له أن يخالف في فرض تحديد الإذن، لأنه يكون تصرفه حينئذ بلا إذن المالك فيكون حراما فلا يجوز. في فرض اشتراط أيضا بناء على أن الشرط ولو في ضمن العقد الجائز واجب الوفاء ما دام العقد موجودا ولم يفسخ فلا يجوز له المخالفة، وإلا ضمن المال لو خالف يقول ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، وضمن الخسارة مع فرضها لو تلف المال بالتخلف كله أو بعضه ضمن ما يتلف، ولو خسر ولم يتلف، بمعنى أنه اشترى شيئا ثم في مقابل بيع اشتري منه بأقل فخسر كانت وضيعته لا تلفه، أيضا يضمن الخسارة. فمقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ، إلا أن الأقوى يقول مقتضى القاعدة لولا الروايات الخاصة أنه إن كان هذا الشرط مرجعه إلى التقييد للإذن في هذه الصورة إذن فالمعاملة التي خالف فيها بأحد أنحاء المخالفة في البلد أو في الشراء والبيع من شخص أو ذلك يكون حينئذ ذاك الفعل الذي صدر منه غير مأذون فيه فتكون معاملة فضولية، فإذا أجاز يقع الربح كله للمالك ولا يستحق العامل شيئا، تمام الربح يكون للمالك، وإذا كان هذا بنحو الالتزام بنحو الشرط لا بنحو التقييد لموضوع الإذن والمضاربة، بل كان شرطا في ضمن التزاما في ضمن التزام مع كون المضاربة مطلقة غير مقيدة، فيكون بابه باب تخلف الشرط الضمني الذي يستوجب حق الفسخ حينئذ للمالك، فله أن يفسخ التزامه بأن يكون نصف الربح مثلا نصف الربح أو ثلثه للعامل فيفسخ فلا يعطي للعامل شيئا، يكون تمام الربح له على تقدير الفاسخ، فلا يحتاج إلى الإجازة لأن المعاملة ليست فضولية داخلة في المأذون، لكن يحق له الفاسخ لالتزامه بأن يكون له نصف الربح أو ثلث الربح، فيكون تمام الربح له على تقدير الفاسخ. قاتلهم هنا قد يستحق ذاك أجرة المثل أيضا لما عمل لعمله، إلا أن يقول وإن كان هذا مقتضى القاعدة، فيجعل مقتضى القاعدة على تقدير القيدية ورجوع الاشتراط إلى القيد والتقييد للإذن والمضاربة، مقتضى القاعدة بطلان المعاملات كونها فضولية غير مأذون فيها ولا يستحق العامل شيئا، ويكون على تقدير الإجازة لها من قبل المالك تمام الربح للمالك، وعلى تقدير كونه شرطا في ضمن العقد لا قيدا، فالمعاملة صحيحة والربح بينهما إن لم يفسخ، وإن فسخ فيكون كله له. يقول إلا أن الأقوى، هذا مقتضى القاعدة، إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح والخسارة على الماء، اشتراكهما في الربح الضمان بينه، ضمن المال لو تلف وضمن الخسارة مع فرضها. هناك حكم بالضمان، لكن هنا يقول اشتر بلحاظ الربح مقتضى القاعدة ما بين، لكن دلت الروايات على أنه يضمن وعلى أنه يكون الربح بينهما. اشتراكهما في الربح على ما قرر، على ما قرراه يعني في ضمن العقد، ثلث نصف لجملة من الأخبار باعتبار الروايات الخاصة الدالة على ذلك، ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل. هناك أخبار تدل على أنه إذا خالف العامل شرط الماء، إذا خالف ما شرطه عليه المالك هو ضامن والربح بينهما كما اشترطا. مثلا في صحيح الحلبي، في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال هو ضامن والربح بينهما. في صحيحة جميل عن أبي عبد الله، في الرجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط، فيكون نفس المقدار الذي قرره من النسبة بينهما لو كان ربح بينهما. فالروايات دلت من حيث الضمان على ما تقتضيه القاعدة من الضمان، لو خالف الشرط لو كان هناك خسارة أو تلف. من حيث الربح خالفت الروايات عن القاعدة مقتضى القاعدة، خالفت مقتضى القاعدة ودلت على أنه لو لم يخسر ولم يتلف بل كان هناك ربح، فالربح بينهما على ما شرط. فدلت الروايات الخاصة على صحة المضاربة في فرض وجود الربح وعلى الضمان في فرض عدم الربح، جمعت بين المطلبين ضمان العامل للخسارة والتلف معا لو وقع تلف أو خسارة، لكن في نفس الوقت لو لم يقع تلف ولم يقع خسارة بل وقع ربح كان الربح بينهما على ما شرطا، وكأن المضاربة صحيحة ليس فيها أي نقصين، فجمعت بين المطلبين بين الضمان وصحة المضاربة تحقق الربح واشتراكهما في الربح بالنسبة التي اتفق عليها في المضاربة لجملة من الأخبار الدالة على ذلك. وحينئذ هذه الأخبار كانت على خلاف القاعدة لا محالة، من هنا حملها بعض على بعض المحامل. يقول ولا داعية إلى حملها على بعض المحامل، بعض التأويلات التي سوف يأتي الإشارة إليها، ولا إلى الاقتصار على مواردها. بعض أولوها حملوها على بعض المحامل كصاحب الجواهر على ما سوف يأتي، وبعض أيضا قالوا أن هذا باعتباره حكما على خلاف القاعدة نقتصر فيه على مورده، وهي الموارد التي ذكر فيها مثلا من اشتراء متاع معين مثلا، أو عدم الخروج بالمال من البلد في بعض تلك الروايات ونحو ذلك من الشروط، فلا يتعدى إلى غيرها من الشروط لاستفادة العموم من بعضها. لا داعي إلى حملها على بعض المحامل لأن هذا تحميل وتأويل خلاف الظاهر، والظاهر حجة، ولو كان على خلاف القاعدة فإن القاعدة تخصص وتقيد بالأدلة الخاصة، وهذه أدلة خاصة وروايات معتبرة صحيحة بل لعلها متواترة كما قلنا في البحث السابق لكثرتها وتعددها ونقاء سند أكثرها. ولا إلى الاقتصار على موردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر، لأن بعض هذه الروايات وإن كانت واردة في مورد خاص، مثلا روايات بعضها واردة في عدم إخراج المال من البلد ك كما في روايات واردة في تنقل قصة العباس الذي كان له مال كثير يضارب به، يشترط أن لا يخرجون المال من ذاك البلد، لا ينزلون به واديا إلى آخره، إلا أن بعض تلك الروايات مطلقة من هذه الناحية فيها إطلاق أو عموم مثلا، ويعبر بالعموم مقصوده ما يش يعم الإطلاق. من قبيل هذه الصحيحة الحلبية التي قرأناها الآن، في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، هذا لم يبين شرطا خاصا أن هذا الشرط أي شرط هو. في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وله شرط عليه فيخالف ما شرط عليه، سواء كان هذا الشرط راجعا إلى موطن التجارة، إلى كيفية التجارة، إلى من يتجر معه، إلى نوع التجارة، أو إلى أي شرط يخالف ما شرط عليه، فيه إطلاق وعموم. لم يذكر شرط خاص، ذكر عنوان أن هناك شرطا من المالك على العامل خالفه العامل، قال هو ضامن والربح بينه. فمثل هذه الرواية فيها عموم أو إطلاق عموم بالمعنى العام لتمام أنحاء مخالفات شرط المالك، ولم يذكر في موردها خصوصية خصوص شرط معين، مضافا إلى أن ما ورد فيه أيضا الشروط الخاصة هناك أيضا قلنا فيما سبق أيضا يمكن استفادة الإطلاق منها بإلغاء الخصوصية. في بعضها ورد دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، نوعا من المتاع، فذهب فاشترى به غير الذي أمره. في بعضها مثلا ورد أن لا يخرج المال من البلد، وهكذا ليس كلها راجعا إلى المتاع، بعضها راجع إلى مقدمات التجارة، مقدمات العمل، لا نفس العمل، بعضه راجع إلى نفس نوع التجارة. ومع تنوع الشروط التي ذكرت في هذه الروايات وعدم وجود خصوصية فيها في كل شرطين، حينئذ قد يقال بأنه العرف لا يقتصر على يحمل هذه الشروط المذكورة في مورد أسئلة السائلين للإمام على المثالية، كما هو الحال في نظائر المقام حينما يفترض السائل مثلا أنه في الطريق وجد غديرا به ماء فيتوضأ به، قال لا بأس به، خب لا يحمل على أنه على حكم يختص بالغدير مثلا، وقد وقع فيه قطرة دم قال لا تتوضأ به، لا يختص بأن يكون قطرة الدم تصيب الماء في الغدير، لو كان الماء في غير الغدير في إناء أو في طشت لا يشمله هذا الحوض. تحمل هذه الخصوصيات في مثل هذه الموارد على أساس مناسبات الحكم والموضوع والقرائن الارتكازية المتفاهمة عرفا على أن السائل إنما افترضه من باب المثال، وأن مقصوده السؤال عن تحقق شرط من قبل المالك في كيفية العمل أو في نوع العمل أو في مقدمات العمل، وحينئذ المالك العامل يتخلف عن أمر عن ما أمره. لهذا في مقام الجواب في بعضها أيضا يلغي السائل نفسه الخصوصية، يقول فذهب فاشترى به غير الذي أمره، جعله كليا لا خصوصية كأنه بهذه الأمثلة. إذن فالروايات التي تكون فيها في أسئلة السائلين منها شرطا معينا راجعا إلى نوع المال أو إلى كيفية الاتجار أو إلى مقدمات الاتجار، هذه تحمل على المثالية، ويقتنص منها كبرا كليا أنه كلما كان هناك شرط من قبل المالك على العامل وتخلف عنه العامل فهو ضامن في فرض التخلف إذا كان تلفون أو وضيعتهم، لكن لو كان ربح ولم يكن تلفون ولا وضيعة يكون حينئذ الربح بينهما. إذن فهم توجد روايات بنفسها مطلقة وعامة كصحيح الحلبي الذي أشرنا إليه، والذي يشير إليه المعتن بقوله لاستفادة العموم من بعضها الآخر. وأيضا يمكن استفادة العموم من حتى الروايات التي وردت في شروط بعينها لحمل تلك الخصوصيات فيها على المثال لا على التقييد والموضوعية. هذا حاصل شرح المسألة على ما في المتن وما تحقيق الحال حينئذ في هذه المسألة. يقتضي أن يبحث في جهتين أو ثلاث. الجهة الأولى في أنه ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن هذه الروايات الخاصة. لو كنا نحن مقتضى القاعدة ما هو مقتضى القاعدة؟ هل يكون مقتضى القاعدة ما يقوله السيد الماتين وما يقوله المشهور أو هناك تفصيل؟ السيد الماتين هكذا قال، قال بأن مقتضى القاعدة في صورة المخالفة أن يكون هذا الإنسان ضامنا يضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، ويضمن الخسارة مع فرض وجود الخسارة. وحينئذ هذا من ناحية الضمان. وأما من ناحية الربح قال إذا كان الشرط راجعا إلى التقييد، قال بنحو التقييد، فحينئذ هذا التقييد يوجب أن يكون المعامل تقييد الإذن قيدا في المضاربة. كما لو قال لا تشتري إلا من زيد أو لا تشتري من زيد في مقام الشراء للبيع والتجارة، فاشترى من زيد، هذا يرجع إلى التقييد مثلا، تقييد الإذن والمضاربة بأن يكون الشراء من زيد أو أن لا يكون من زيد فاشترى من زيد. فهنا هذه المعاملة حيث أنها تكون معاملة غير مأذون فيها فتكون المعاملة فضولية، هذه المعاملة معاملة فضولية فتقع باطلة من دون إذن مالك. ولو أذن المالك وأجاز مثل هذه المعاملة، لو لم يجز لابد من رد المال إلى مالكه المشترى وأخذ المبيع، أخذ الثمن الذي كان هو رأس مال المالك إذا كان موجودا أو بدله إذا كان تالفا، والمعاملة من دون إجازة المالك فاسدة وباطلة كما قرأتم في بيع الفضولي. ولو أجاز فلا يكون من هناك ربح لا للعامل ولا للمالك. ولو أجاز المعاملة حينئذ يكون الربح كله للمالك، لأنه حاله حال الغاصب لو أخذ مال مالك فباعه بربح فعلم المالك فأجازه، لو لم يجز فالبيع باطل، لو أجاز يقع البيع صحيحا، كل بيع فضولي عن المالك ثم يعلم المالك فيجيز، ويكون حينئذ المالك مالكا للمبيع للمشترى ما يشتري والذي بيع بعد ذلك مثلا بأكثر، وبإجازته للبيع الأول يقع البيع الثاني، وكذلك البيع الثاني يقع البيعان صحيحين، وبالتالي يملك المالك الثمن الزائد الذي حصل من خلال الشراء والبيع، فيكون الثمن كله من ملك المالك المجيز، من ملك المجيز، ويكون وهذا معنى أن الربح كله له. ولا يستحق العامل شيئا لأن العامل لم يكن مجازا من أول الأمر أن يتصرف هذا التصرف، لم يكن له إجازة في أن يتصرف هذا التصرف، كان تصرفه باطلا غير مجازا في نفسه، ولا يكون مستحقا لشيء لا أجرة المثل ولا الربح. أما الربح فلأن المضاربة لم تكن على هذه المعاملة، كانت على معاملة أخرى على الشراء من غير هذا الرجل، فلا يستحق ربحا. وأما لا يستحق أجرة المثل فأيضا كذلك، لأنه ليس لعرق ظالم حق، هذا في هذا التصرف تصرفه عدواني بحسب الحقيقة، لأنه من غير إذن المالك. إذا أرجعنا هذا إلى التقييد في الإذن فهذا الفعل الذي صدر منه تصرف عدواني من دون إذن المالك، فالتصرف العدواني ومهما كلف ذاك الإنسان المعتدي والغاصب زحمة وكلفه مؤونة وكلفه عملا هذا العمل لا يكون حينئذ فيه لا يكون له أي حق وضمان على المالك، لأنه هو الذي أهدر عمله بعدوانه وتعديه وفضوليته بالتصرف والشراء والبيع من مال المالك، أهدر عمله على نفسه فيكون عمله عليه تلفا. فإذا كان تلفا حينئذ لا يستحق شيئا عليه، لم يكن لا بأمر المالك حتى يضمن المالك ولا بعقد مع المالك في هذا العمل، فلا وجه لأن يضمن المالك إن لم يكن لا بأمره بل كان قد نهى عنه، فضلا من أن لم يأمر أنه قد نهى عنه. لم يكن لا بأمره ولا بعقد معه، فلا موجب لأن يستحق شيئا على هذا العمل الذي هو عدواني، أي عمل بلا إذن المالك بل مع نهيه. إذن ففي صورة التقييد وكون الشرط راجعا إلى تقييد الإذن والمضاربة بخصوص العمل المعين للعمل الذي أوقعه على خلاف نظر المالك، يكون الضمان في فرض التلف والخسارة على القاعدة واضحة، ويكون عدم استحقاق العامل لشيء من الربح ولا أجرة المثل أيضا واضحة، وتكون يكون الربح تمامه للمالك إذا أجاز، وإذا لم يجز فالمعاملات إذا التي وقعت كلها باطلة بلا إذن المالك، لا بد من إرجاع الأموال إلى أصحابها وسحب الأثمان إلى أصحابها. هذا لو كان هناك تقييد. وأخرى يقول السيد الماتن لي أي صورة القاعدة في صورة التقييد حينئذ هذا. يقول وأخرى صورة ثانية يذكرها الماتن، أن يكون هذا الشر هذا الشرط الذي اشترط المالك على العامل ليس مرجعه إلى التقييد لإذنه والتقييد للمضاربة، لا يرجع إلى القيدية، لا يريد القيدية، بل يرجع إلى الالتزام في ضمن الالتزام كما هو في الشروط في ضمن العقود التمليكية العهدية، كالبيع مثلا حينما يبيعه شيئا ويشترط على المشتري شرطا مثلا أن يخيط ثوبه مثلا. هناك أيضا يتصور التقييد فيما إذا كان المبيع في البيع التمليكي العهدي، إذا كان المبيع كليا يمكن فيه التقييد، وإذا كان جزئيا شخصيا أيضا يمكن فيه التقييد إذا كان ذاك الشيء من الخصوصيات المقومة. مثلا يقول أشتري منك هذا الفرس بدرهم، هذا الفرس قيد بحسب الحقيقة بمعنى أنه مقوم للمعاملة، تقييد بمعنى مقوم يكون هنا حينئذ، ولهذا لو يتخلف فيخرج هذا ليس فرسا أصلا، يخرج حمارا، وقال البيع باطل هنا لأن ما وقع عليه العقد إنما هو بيع الفرس، شراء الفرس وبيع الفرس للحمار، والحمار مع الفرس موضوعان مختلفان، ما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد. هذا حينئذ يكون بابه باب التقييد، أي كالتقييد موجبا لانتفاء المعاملة إذا خرج خلافه، لأنه قوام وركن تخلف محل العقد حقيقة عرفة. هذا تقييد في الشخص. وفي الكلي بعد أوضح، وقال أشتري منك عبدا، أشتري منك مثلا منا من حنطة جيدة بيضاء اللون مثلا، أو من حنطة البلد الفلاني، هنا يكون تكون هذه الأمور كلها قيود بحسب الحقيقة في الكلية. حتى الأوصاف غير المقومة في الكليات البيع الكلي تكون قيودا كما قرأت في المقاصد، لأن هناك المبيع كلي وليس شخصا معينا وجزئيا خارجيا، فيرجع بحسب الحقيقة إلى التخصيص والتقييد كل الشروط فيها التي ترجع إلى المتعلق، إلا الشروط التي تكون خارج عن المتعلق ولا ترجع إلى المبيع والمشتراط، تلك يمكن أن تكون بنحو الاشتراط في ضمن الالتزام في ضمن الالتزام. إذن هم في في بيع في العقود التمليكية، وتصور التقييد هم في بيع الكلي وهم في الشخصي. في الكلي يتصور ذلك في كل شرط يرجع، الأم يوجد بينهما فرق أن كل شرط يرجع إلى المبيع أو المشترى في الكليات يكون ظاهرا في التقييد، لأن المشترى المبيع هناك كل عنوان كلي لا شخص خارجي، فيرجع الشرط إلى التحصيص بحسب الحقيقة. بخلاف الخارج المبيع الخارجي الشخصي للكلي، الشروط التي لا ترجع إلى المبيع والمشترى هي شروط بنحو الالتزام في ضمن الالتزام، والتي يرجع إلى المشترى والمبيع على قسمين، قسم من يعتبر مقيدا لأن وهي ما يرجع إلى قوام المبيع والمشترى بحيث يرى أن هذا غير ذلك، شيئان وموضوعان ومحلان للعقد كما في مثال الفرس والحمار، وأخرى لا يكون هكذا، كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط على أن يكون كاتبا فيخرج غير كاتب، يخرج بسواد. هنا يقال أن هذا وإن صاغه بصياغة القيدية هذا العبد الكاتب، لكنه يرجع بحسب الحقيقة إلى الشرطية، لأن وصف الكتابة في العقد ليس في العبد في المبيع ليس من المقومات والمنوعات عرفا لمحل العقد. على كل حال هذا اشترى هذا المحل وهو العقد، فهذا الآن كان اشتراؤه له مبنيا على أنه كاتب، فمرجع هذا التقييد إلى الاشتراط والالتزام بهذا الالتزام، أنه إن كان كاتبا بشرط أن يكون كاتبا يشتري، فبابه ليس باب التقييد لأنه هنا الخارج لا يتقيد بالدقة أوصاف وقيود، بل قرأت أن الجزئي والشخص لا يعقد فيه التقييد، التقييد تحصيص ولا يعقد التحصيص إلا في الكليات العناوين الكلية، فبابه لابد أن يكون إما باب القوام أنه يريد خصوص هذا العنوان له متعلق العقد، متعلق العقد حينئذ خصوص هذا العنوان، وهذا يكون في الأمور التي ترى عرفا أنها هي قوام العقد وهي محل العقد، وأما ما لا يرى عرفا أنه هي قوام العقد وهي محل العقد يرى أن العقد واقع على هذا المحل، على كل حال قد عقد على هذا المحل، والآن كان يريد زائدا على ذلك أن يكون هذا كاتبا، فكأنه حينئذ يرجع إلى الاشتراط الضمني أنه يشتريه بشرط أن يكون كاتبا، وهذا الشرط لا يمكن أن يرجع إلى التعليق، فأن يكون تعليقه للبيع والشراء معلقا على أن يكون كاتبا، فإذا خرج ليس بكاتب فلا إنشاء مثلا، فإن هذا أيضا خلاف المتفاهم العرفي في باب العقود، وخلاف ما هو متسالم عليه من أن العقد لا بد أن يكون منجزا وتنجيزيا، إنشاء تنجيزيا والتعليق يجب بطلان العقد، والعقود مبنية على التنجيز عرفان وعقلائيا لا على التعليق، فلا محالة لابد أن يرجع هذا النحو من القيود إلى الاشتراط، أي يشترط على الطرف المقابل أن يكون هذا الشهادة، أن يلتزم بأن يكون هذا العبد كاتبا، وحينئذ هذا الاشتراط يرجع إلى ذاك البحث الذي أشرنا إليه مرارا، أنه التزام في ضمن التزام مفاده تعليق الالتزام بالإنشاء المعاملي عليه لا تعليق نفس الإنشاء، الإنشاء مطلق وفعلي ومنجز لكي لا يلزم التعليق، غاية الأمر يكون التزام طرفين أو الطرف المقابل الذي عليه الشرط، الذي الطرف الذي له الشرط يكون التزامه بما يكون للطرف المقابل مبنيا، والتزامه بالوفاء بهذا العقد يكون مبنيا على أن يكون الشرط متحققا، وكذلك نفس المطلب يقال في باب الشروط الأخرى الخارجة عن متعلق العقد، كشرط أن يخيط ثوبه أو شرط أن يقرأ القرآن أو نحو ذلك، فإن هذا الشرط أيضا يرجع بحسب الحقيقة إلى الالتزام في ضمن الالتزام، والالتزام في ضمن الالتزام قلنا أن هذا لا يراد به الطرفية والزمانية، بل يراد به ولا يراد به تعليق الالتزام عليه، بل الالتزام لا يوجد بينه وبين بين النفس ما التزم به بعنوان الشرط تعليقه. نعم الالتزام العقدي معلق على قبول الالتزام الشرطي وذاك شيء آخر، ذاك موجود في ضمن نفس قبول الإنشاء الذي في ضمنه التزام. تعليق إنشاء الالتزام العقدي على قبول الإيجاب للعقد مع شروطه وقيوده، يعني على قبول الالتزام الشرطي، هذا صحيح. إلا أن فعل الشرط لا قبول الالتزام الشرطي، فعل الشرط أو تحقق الشرط خارجا ليس مما يعلق عليه الالتزام العقدي. فأي معنى للالتزام في ضمن الالتزام؟ قلنا معناه أن يعلق عليه التزام متعاقدين بالوفاء. فإننا حللنا العقود، يعني المرزا حلل العقود إلى شيئين، إلى إنشاء التمليك مثلا في البيع وأمثاله، وإلى التزام من قبل البائع والمشتري بالوفاء بهذا المنشأ الأول. وهذا الالتزام الثاني هو منشأ اللزوم، اللزوم الحقي أو اللزوم العقدي. اللزوم العقدي ينشأ من هذا الالتزام الذي يعطيه المتعاقدان كل منهما للآخر. وبهذا الالتزام حينئذ يكون العقد فيه حيثية اللزوم، حيثية العقدية من هذه الناحية التي هي مقتضية للزوم. وهذه الحيثية هي التي تعلق في باب الشروط والالتزام في ضمن الالتزام. يعني العاقد يعلق التزامه بالوفاء وتمليكه لالتزامه أو إعطاؤه لالتزامه للآخر، يعلقه على أن يتحقق الشرط. فلو تخلف الشرط له حق الفاسخ، يعني له ملء يرجع التزامه إليه، فلا يملك التزامه على تقدير التخلف، فكأنه يملك التزامه لنفسه. فإذا ملك التزامه بالوفاء لنفسه فله أن يفسخ وأن لا يفي، إلا يكون من الأول قد أعطى هذا الالتزام إلا معلقا على الشرط. ومن هنا ما لم يفسخ العقد صحيح، لأن العقد بمعنى التمليك ذاك كان منجزا لم يكن معلقا، لكن له الخيار. وهذا هو التحليل الفني الذي يذكره فقهاء الشيعة ويذكره المرزا قدس سره لإثبات أن الالتزام، لتفسير الالتزام في ضمن الالتزام ومعناه أولا وتحليله، وثانيا أنه كيف أن تخلف الشروط لا يوجب بطلان العقود، بل تكون العقود صحيحة وباقية. قادم أن تخلف الشروط يوجب تخلف اللزوم، يعني ارتفاع اللزوم وثبوت الخيار من له الشرط الذي تخلف عنه من عليه الشرط، فيكون له حق الفاسخ. فلو فسخ يعني تنفسخ المعاملة، ولو لم يفسخ المعاملة باقية. إذن فيكون بحسب الحقيقة معنى الالتزام في ضمن الالتزام هذا المعنى، لا الظرفية ولا المقارنة ولا تعليق لنفس الالتزام العقدي، بل تعليق للالتزام بالوفاء الذي هو مصدر اللزوم الحقي المعاملي العقدي، تعليق له على الشرط، على تحقق الشرط. فبتخلفه يكون حينئذ من له الشرط مالكا لالتزامه بالوفاء، فله أن يفسخ حينئذ. وهذا أين يكون؟ كما قلنا يكون في الشروط التي لا تكون مربوطة بالمتعلقات العقد، لا ترجع إلى التقييد، وفي الشروط التي ترجع إلى متعلقات العقد لكن لا يعقل فيها التقييد، حتى لو كان بحسب ظاهر الله ترجع إلى متعلق العقد ومحل العقد، كما في شرط الكتابة في شراء وبيع العقد، والكتابة في العقد الذي هو المبيع متعلق البيع. لكن مع ذلك قلنا أن هذا لا يرجع إلى التقييد، إذ لا يعقل التقييد هنا إلا بذاك بمعنى ما هو محل العقد وركن العقد، أن المبيع خارجي شخص خارجي، شيء شخصي خارجي، لا يعقل التقييد. نعم يعقل الركنية وهذا ليس منه، فحينئذ لا بد وأن يحمل على الاشتراك على الالتزام، ولا يعقل التعليق لأنه يجب البطلان وهو خلاف التنجيز في العقود أيضا عند العقلاء. إذن فلا بد أن يكون بابه باب الالتزام في الالتزام. ومن هنا يفهم أنه المسألة ليست دائما في التقييد، في استظهار التقييد والالتزام في الالتزام ليست مربوطة بعالم الدلالة اللفظية، فإنه بحسب اللفظ قد يكون ظاهر اللفظ التقييد، لكن مع ذلك يحمل على الالتزام في ذلك. كما في أوصاف محل العقد الخارجي الشخصي، لقد أبيعك هذا العقد وأشتري منك هذا العقد الكاتب، هذا العقد الكاتب، فإن هذا ظاهر من حيث التركيب الأدبي اللفظي للتقييد، لكن مع ذلك يحمل على التزام في ضمن الالتزام، إذ لا يؤخذ التقييد. فليس الأمر راجعا إلى هذه الخصوصيات، وقد يكون بحسب ظاهر اللفظ يقول يأتي بكلمة الاشتراط، لكن يستظهر منها ولو بنت العامة التقييد، كما في البيع الكلي، فإن بيع الكلي يقال أشتري منك مثلا منا من حنطة بشرط أن يكون من النوع الفلاني، هذا وإن كان بحسب اللفظ صيغة صياغة شرطية التزام، لكن قلنا أن هذه الموارد لأن المبيع كلي هذا مرجعه إلى أن غرضه أن يشتري هذا النوع والحصة الخاصة من الحنطة، وهي الحنطة الشمالية مثلا أو الحنطة التي تنتسب إلى الزراعة والبلد الفلاني. إذن الأمر لابد أن يلحق فيه الأوسع من عالم الدلالة اللفظية والإثباتية، فإنه حينئذ كل خصوصية تكون مربوطا بمحل العقد من قيود العقد ويعقل فيه التقييد يحمل على التقييد، وكل خصوصية لبا وثبوتا لا يرجع إلى محل العقد وإن كان قد صيغ بعنوان التقييد، لأنه لا يعقل التقييد ولا يكون قواما، كما في شرط الاشتراك، كما في ذكر الأوصاف الخارجية التي لا تكون مقومة ومعددة لنوع المحل، هذا لابد أن يحمل على الالتزام والاشتراط، أي الالتزام في ضمن الالتزام للتقييد. وعلى كل حال فالسيد الماتين فيما يرجع هو لا يدخل في البحث الصغروي متى يكون تقييد متى يكون التزام في الالتزام، وإنما يقول مقتضى القاعدة فيما إذا كان بنحو التقييد والقيدية ما ذكرنا من بطلان المعاملة لولا إجازة المالك لأنها معاملة غير مأذون فيها، فإذا لم تكن مأذون فيها فتكون المعاملة باطلة بلا إجازة، وعدم استحقاق شيء على عمله من عدوان، وضمان الخسارة والتلف لو كانت التلف هنا خسارة لأنه متعد ويتصرف بلا إذن المالك، ولو كان ربح وأجاز المالك وقع كله للمالك، هذا في صورة التقييد. أما متى يكون التقييد؟ هذا هو البحث الذي دخلنا فيه استطرادا، إذا قلنا الميزان فيه ما هو، وقلنا أيضا أنه ما هو فرقه عن باب الالتزام في ضمن الالتزام الذي يرجع إلى الاشتراط، فإن ذاك مرجعه إلى تعليق الالتزام بالوفاء لا تعليق العقد ولا تقييد متعلق العقد. وأما فيما إذا كان بالنحو الثاني يعني كان من الالتزام بالالتزام حينئذ هنا السيد الماتن يقول أن مقتضى القاعدة في هذه الصورة أن العقد يكون معدولا فيه ويكون صحيحا حينئذ، فهذا الأمر تخلف عن التزامه العامل وتخلفه عن الالتزام عن الشرط الذي اشترطه، هذا التخلف يعطي للمالك حق الفاسخ، حق الفسخ لا بلحاظ استرجاع رأس المال فإن هذا هو جائز كان جائزا من أول الآن، بل حق الفسخ بلحاظ الشيء الالتزام الذي كان لازما عليه وهو إعطاؤه نسبة من الربح، لأن الربح بالأساس كله للمالك تابع للنماء الأصل فكله كان للمالك، التزم في ضمن عقد المضاربة أن يعطيه نصف الربح أو أن يعطيه ثلث الربح، هذا الالتزام الذي كان عليه يحق له أن يفسخ، لو ربح يحق له أن يفسخ لأنه لم يكن كان قد اشترط عليه أن يكون تجاره مثلا شراؤه من فلان أو لا يشتري إلا من فلان، قد خالف هذا الالتزام، هذا التزام في ضمن التزام، كأن التزام المالك بأن يفي التزامه بأن يكون نصف الربح أو ثلث الربح للعامل، التزامه بالوفاء بهذا الالتزام معلق على أن لا يخالف شرطه وقد خالف شرطه، فملك التزامه المالك بأن لا يفي بذاك الالتزام الذي أعطاه في ضمن عقد المضاربة، فإن المضاربة قلنا فيه جنب التزامية بلحاظ الربح، فله حق أن يفسخ ذاك الالتزام فيفسخه ويكون الربح كله له حينه، ويسكت المالك هنا عن أنه هل يكون له حينئذ أجرة المثل أو ليس له أجرة المثل إلا أنه حينما مختل قاعدة هنا أن يكون له أجرة المثل، لأن معنى الفسخ أن عمل ذاك حينما وقع كان عملا محترما لم يكن قد أهدره، ولهذا لو لم يفسخ كان مستحقا لنصف الربح أو ثلث الربح وقرب الربح. إذن فلا محالة هنا سوف يستحق عليه أن يكون له أجرة المثل إذا فسخ حاله حال سائر موارد الفاسخ. فإن الفاسخ معناه أن العمل كان صحيحا، أن أصل العمل عمل صحيح. إذن فلو فسخ يكون الربح كله له، لكن ذاك يستحق أجرة مثل عمله وهو الاتجار، ولو الاتجار الذي لم يلتزم به بالشرط الذي كان في ضمن التزام المالك. إذن فيكون له أجرة المثل. هذا ما يقوله السيد الماتن فيما هو مقتضى القاعدة. فالسيد الماتن يرى صورتين فقط وفرضين لهذه المسألة. في الفرض الأول مقتضى القاعدة ذاك، في الفرض الثاني مقتضى القاعدة هذا. سوف يأتي أن هل هذا صحيح كلام السيد الماتن. ينحصر المسألة في مقتضى القاعدة التي هي الجهة الأولى من البحث في هذين الفرضين، أو أن هناك فروضا أخرى. ثم في هذين الفرضين ما يقوله السيد المعتن صحيح أو لا يكون صحيحا على إطلاقه، هذا ما يأتي.